الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب مختصر الخرقي، ودرسنا هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح هذا المختصر المبارك. نقرأ كلام المؤلف، ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل أقوم بشرحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة والحدث. وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء، والاستنجاء لما يخرج من السبيلين، فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي. والخشف والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار، إلا أن الروث والطعام والعظام والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. باب ما ينقض الطهارة. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج، والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، وملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. باب ما يوجب الغسل. والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهور من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء. باب الغسل من الجنابة. وإذا أجنب غسل ما به من أذى، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثا يروي بهن أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزاءه بعد أن يتمضمض ويستنشق، وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار، ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث بالعراقي، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، فإن أسبغ بدونها أجزاء. وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا روت أصوله، والله أعلم.
ذكر المؤلف هنا أولا باب الاستطابة والحدث. المراد بالاستطابة تطهير مكان الخارج من السبيلين، المراد بالحدث الأوصاف المعنوية التي تقوم بالإنسان تجعله لا يتمكن من الأعمال التي يشترط لها الطهارة، من مثل الصلاة ومس المصحف ونحو ذلك. والحدث على نوعين: حدث أكبر وهو موجب لغسل جميع البدن، وحدث أصغر وهو موجب لغسل الأعضاء الظاهرة من البدن دون جميع البدن. أول المسائل التي بحثها المؤلف أن النوم ليس من الأسباب التي توجب الاستنجاء أو الاستجمار، وذلك أن النوم وإن كان حدثا ناقضا للوضوء، إلا أنه لا يترتب عليه خروج شيء من السبيلين. ومن ثم فإن الشرع لم يطالب صاحبه باستنجاء أو استجمار. المسألة الثانية: من خرجت منه الريح فإنه ينتقض وضوءه بذلك، لكن لا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستجمار، لأن الشرع لم يأتي بإيجاب الاستنجاء في هذه الحال. وتطهير السبيلين له طريقتان: الطريقة الأولى الاستنجاء، والمراد بها غسل السبيلين أو أحدهما بالماء لينقي ويزيل أثر الخارجي، والنوع الثاني الاستجمار، بأن ينظف السبيلين أو أحدهما بواسطة أمور غير مائعة كالمناديل والأحجار ونحو ذلك. قال: متى يجب الاستنجاء؟ يجب الاستنجاء إذا خرج من السبيلين شيء، سواء كان بولا أو غائطا، ويستثنى من هذا الريح كما تقدم. قال: فإن لم يعد مخرجهما أجزاؤه ثلاثة أحجار، يعني أن الأصل أن منظف السبيلين له طرق ثلاثة. الطريق الأول أن يجمع بين الاستنجاء وهو استعمال الماء، وبين الاستجمار وهو تنظيف السبيلين بغير الماء. والطريق الثاني أن يأتي بالاستنجاء وحده باستعمال الماء. والطريق الثالث هو الاستجمار. والاستجمار المراد به كما تقدم تنظيف السبيلين بغير الماء، من مثل المناديل والخرق والأحجار ونحو ذلك. وأكمل هذه الطرائق الثلاثة هو الجمع بينهما، والجمع بين الاستجمار والاستنجاء. وقد ورد في تفسير قوله تعالى: يحب المطهرين، أن المراد به أهل قباء، حيث كانوا يتبعون الماء للحجارة. وأما إذا استنجى الإنسان ولم يستجمر فاستعمل الماء وحده، فقد قال الإمام مالك: لا يجزئه هذا، ولكن الأظهر هو قول جمهور أهل العلم، لأن الماء يحصل به من الإنقاء ما لا يحصل بغيره. الطريقة الثالثة الاستجمار، وهذا يشترط لتنظيف السبيلين به شروط. الشرط الأول: ألا يكون الخارج قد تعدى المحل الذي يخرج منه عادة، فإن وصل شيء من البول إلى شيء من الذكر غير محل الخروج فإن الاستنجاء لا يكفي، إذ لا بد من الغسل، غسل المكان الذي وصلت إليه النجاسة. وهكذا لو تجاوز الغائط محل خروجه وجاء إلى شيء من الصفحة، فحينئذ يجب الغسل بالماء ولا يكفي الاستجمار. الشرط الثاني أنه لا بد من العدد، بحيث يكون الاستجمار ثلاث مرات فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. والقول بإيجاب العدد هو مذهب الإمام أحمد خلافا لمذهب جمهور أهل العلم. ومذهب أحمد في هذه المسألة أرجح بورود الدليل عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. الشرط الثالث من شروط جواز الاستجمار الإنقاء، فإن لم ينقي بالحجارة أو بالمناديل وبقي شيء من أثر الخارج، فحينئذ لا يكفي هذا الاستجمار حتى يحصل الإنقاء به، وذلك أن الشرع قصد بالاستجمار تنظيف محل الخارج، فإذا لم يحصل هذا المقصود فحينئذ لا يكفي الاستجمار. والمراد بالإنقاء تنظيف المحل بحيث لا يبقى إلا شيء لا يمكن إزالته إلا بالماء. قوله هنا فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، يعني 3 مرات فأكثر. لكن وقد تقدم الخلاف في هذا، لكن لو استجمر خمس مرات فلم يحصل الإنقاء، فحينئذ لا بد من الزيادة حتى يحصل الإنقاء، وبعد الإنقاء تكفي مسحة واحدة بعد مرات الإنقاء. لو استجمر 5 مرات فلم يحصل الإنقاء، فلما فعل 6 حصل الإنقاء أجزاه هذا. لكن لو حصل الإنقاء بمرة واحدة فعلى المذهب لا يجزئ، ولا بد من 3 مرات في الاستجمار. قال والخشف والخرق وكل ما أنقى فهو كالأحجار، يعني أن الأعواد وقطع القماش يجوز الاستجمار بها، وهكذا الأحجار، وهكذا المناديل ونحو ذلك، فإنه يجزئ. وذلك لأن الشريعة قد جاءت بمشروعية الاستجمار ولم تقيد ذلك بآلة من الآلات، فدل هذا على أن كل ما حصل به إنقاء في الاستجمار فإنه يجزئ، ولا يتعين شيء معين، إلا أنه يستثنى من ذلك الروث والطعام والعظام، فهذه لا يجزئ الاستجمار بها. فأما الروث فإن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة من أجل أن يستجمر بهما، فاستجمر بالحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، والركس النجس، فدل هذا على أن الاستجمار بالروث لا يجزئ. وهكذا أيضا العظام لا يجوز للإنسان أن يستجمر بها، ولو قدر أن عبدا استجمر بها لم يجزئه ذلك، ويلزم حينئذ أن يستنجي. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العظام تكسى لحما ليأكلها الجن، فقال عن العظام إنها زاد إخوانكم من الجن، فدل هذا على أن الاستجمار لا يجوز بالعظام. فإذا منعنا من الاستجمار بالعظام من أجل كونه طعام الجن، فمن باب أولى أن نمنع من الاستجمار بطعام الإنس، فطعام بني آدم لا يجوز للإنسان أن يستجمر به. وهكذا كل ما كان له تقدير واحترام فإنه لا يستجمر به، من مثل الأوراق التي يكتب عليها اسم الله، ومن مثل أوراق العملة النقدية لا يجوز للإنسان أن يستجمر بها. قال المؤلف والحجر الكبير الذي له 3 شعب يقوم مقام 3 أحجار، يعني أنه لو قدر أن هناك حجرا كبيرا له 3 شعب و3 جهات مختلفة لا يصل بعضها إلى بعض، فإنه يجزئه أن يستجمر بهذا الحجر 3 مرات، كل مرة من شعبة تخالف الشعبة الأخرى، فحينئذ يكون استجماره مجزئا، ولا يلزمه في هذه الحال استنجاء ولا أخذ أحجار أخرى. قال المؤلف وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء، وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. يعني لو خرجت النجاسة من غير السبيلين فإنه حينئذ لا يصح تطهيرها بواسطة الاستجمار، وإنما تطهر بواسطة استعمال الماء. مثال ذلك: إنسان شق بطنه لعملية من العمليات، واتصل مكان الشق بالأمعاء، فكان يخرج بعض الغائط من ذلك الشق، فحينئذ لا يجزئه، يجب عليه أن يغسل محل هذا الخارج إن لم يضره، ولا يجزئه إلا الماء، فلا يصح له والحال هذه أن يستعمل غير الماء في تنظيف ذلك المحل، وذلك أن هذا المكان قد خالط النجاسة فلا بد من تطهيره بالماء. ونقول إن النجاسة إذا خرجت من البدن فهي على نوعين: نجاسة جامدة، فهذه لا يلزم أن نغسل محل خروجها، وذلك لأنها لا تنتقل نجاستها إلى البدن، لأن النجاسة لا تنتقل مع عدم المخالطة إلا إذا كان أحد المتلامسين من المائعات. أما إذا مس الجاف جافا آخر فإنه لا تنتقل به النجاسة، أما إذا مسه بوجود مائع من المائعات فإن النجاسة حينئذ تنتقل. والنوع الثاني النجاسة الرطبة، فإذا خرجت من مخرج غير السبيلين فحينئذ فقهاء المذهب يقولون يجب عليه أن يغسل محل الخارج بالماء، لأنه قد لامس النجاسة المائعة فوجب عليه تطهيرها، وعند الفقهاء أن التطهير لا يحصل إلا بالماء كما تقدم. وقد ذكرنا قولا آخر في المسألة بأن النجاسات يمكن إزالتها بغير الماء، كما هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، لأن مقصود الشارع إزالة النجاسة، فبأي طريق زالت به تلك النجاسة فحينئذ نحكم بطهارة ذلك المحل. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول. قال المؤلف: باب ما ينقض الطهارة. المراد بنقض الطهارة الأسباب التي تؤدي إلى وصف البدن بأنه محدث، والحدث مانع من موانع الصلاة ويمنع من عدد من الأفعال الشرعية. وقوله الطهارة هنا لعل مراد المؤلف ما ينقض الوضوء، فإن أسباب الحدث على نوعين: نوع الأول نواقض، وهي التي ترفع حكم الوضوء وآثاره، والنوع الثاني موجبات الاغتسال، فإنها ينتج عن وجودها وجوب الاغتسال في حق المكلف. قال المؤلف: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، يعني أن الخارج من السبيلين أو أحدهما فإنه يعد ناقضا للوضوء، فيحكم على البدن بأنه محدث بناء على خروج هذا الخارج. وظاهر هذا أن الخارج من السبيلين ينتقض به الوضوء، سواء كان الخارج نجسا أو كان غير نجس، أو سواء كان بولا وغائطا أو كان غير ذلك. مثال هذا: من خرج من دبره خيط أو حصاة، فهل يحكم بأنه قد انتقض وضوءه أو لا؟ في المذهب أنه يحكم بانتقاض وضوءه، وذلك لأنه خرج منه خارج. ويدل على انتقاض الطهارة بما كان كذلك ما ورد من النصوص من تعليق الوضوء وإيجابه بخروج الخارج من السبيلين. الناقض الثاني من نواقض الوضوء خروج الغائط والبول من غير مخرجهما، فلو قدر أن الإنسان قد فتحت له فتحة في جانب بطنه من جهة الكلى أو غيرها، فكان البول يخرج بواسطة هذه الفتحة، فإنه إذا خرج الخارج من هذه الفتحة فإنه يعد ناقضا للوضوء. إذا خرج البول من هذه الفتحة يعد ناقضا للوضوء. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من بول أو غائط أو نوم. فدل هذا على أن البول والغائط تنقض الوضوء سواء قصده الإنسان، سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. فدل هذا على أن الغائط من نواقض الوضوء. الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، فإن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. وزوال العقل قد يكون بالنوم، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. وفي حديث صفوان بن عسال قال: لكن من بول أو غائط أو نوم. فدل ذلك على أن النوم من نواقض الوضوء. ومثل النوم أيضا الإغماء، فإنه إذا أغمي الإنسان فإنه حينئذ ينتقض وضوءه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى الصلاة فأغمي عليه، فلما أفاق تطهر. فدل ذلك على أن الإغماء مؤثر، ويدل عليه القياس على النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحكم بانتقاض الوضوء بسبب النوم، لأن النائم لا يدري ما يخرج منه، وهكذا المغمى عليه لا يدري ماذا خرج منه. النوع الثالث من أنواع زوال العقل الجنون، فإنه لو قدر أن إنسانا توضأ ثم جن ثم أفاق فإنه يعد قد انتقض وضوءه بسبب هذا الجنون، وذلك لأنه لا يدري ماذا يخرج منه حال جنونه، وبالتالي نحكم عليه بأنه قد انتقض وضوءه بسبب ذلك قياسا على النائم. فالنوم يماثله الجنون وزيادة، بل في الجنون من المعاني ما ليس في النوم. استثنى المؤلف من ذلك فقال: إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما. وذلك أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا ينتظرون الصلاة فيغلب عليهم النوم، فلذلك قال طائفة من الفقهاء باستثناء أحوال من ذلك. ومن هذا ما ذكره المؤلف هنا أن يكون النائم نوما يسيرا على حال الجلوس أو حال القيام. فأما إذا نام وهو ساجد أو نام وهو راكع فحينئذ لا يستثنى من القاعدة العامة، بل يقال إنه قد انتقض وضوءه بسبب ذلك. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وقد خالفه طائفة من أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن من نام على أي هيئة من هيئات الصلاة نوما يسيرا لم ينتقض وضوءه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، بخلاف ما لو نام نومة أخرى. ترى الأخوان ما يرغبون أنك تمروا عليهم بالله. بخلاف من نام نومة أخرى، فإنه بخلاف من نام على هيئة أخرى فإنه ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وحينئذ على هذا القول الثاني أن من نام ساجدا أو نام راكعا فإنه لا ينتقض وضوءه متى كان نومه يسيرا. وهناك من يقول لا أستثني إلا حال القيام فقط، كما ورد عن بعض الشافعية. والقول الرابع في هذه المسألة أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء على أي هيئة كان، سواء كان على هيئة من هيئات الصلاة أو على غيرها، حتى ولو كان الإنسان مضطجعا. وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في المسألة، وذلك لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة، فينعسون حتى تخفق رؤوسهم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. وبل ورد في بعض الروايات في الصحيح أنهم كانوا يضطجعون في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، فربما غلبت عين أحدهم فدل هذا على أن النوم على أي حال لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرا. أما إذا كان النوم كثيرا فإنه ينتقض الوضوء به للأحاديث السابقة. ما الفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير؟ ومتى يكون النوم يسيرا ومتى يكون النوم كثيرا؟ لم يأتي ضابط لذلك في الشرع ولا في اللغة، ومن هنا نرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده الناس نوما كثيرا فإنه ينقض الوضوء. الناقض الرابع من نواقض الطهارة التقاء الختانين، فالتقاء الختانين ينتقض به الوضوء، وهو أيضا موجب من موجبات الغسل. والمراد بالتقاء الختانين تغيب الذكر حشفته في فرج في الفرج، فمتى فعل ذلك فإنه يعد قد انتقضت طهارته وأصبح محدثا حدثا أكبر يجب عليه أن يغتسل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ولا يشترط في هذا النوع الإنزال، فبمجرد تغييب الحشفة يحصل انتقاض الطهارة. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فدلت هذه الزيادة وهي قوله وإن لم ينزل على أنه بمجرد التقاء الختانين وتغييب الحشفة يحصل ارتفاع حكم الطهارة وثبوت حكم الحدث. الأمر الخامس الارتداد عن دين الإسلام، فالردة عن دين الإسلام تنتقض بها الطهارة، ومن ارتد عن دين الإسلام ثم عاد فإنه حينئذ يقال بأنه قد انتقضت طهارته ولا يعد متوضئا ولو كان قبل ذلك متوضئا. ويدل عليه قوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. والردة عن الإسلام قد تحصل بقول، وقد تحصل بفعل، وقد تحصل باعتقاد، وليست مقتصرة على ما في القلب. فمن تكلم بكلمة كفرية فإنه حينئذ يكفر بها، أو شكا في أصل دين الإسلام فإنه ينتقض وضوءه بذلك، أو فعل فعلا من أفعال الكفر، لأن بعض الأفعال يكون كفرا، كما لو ألقى المصاحف في المزابل أكرمكم الله وأكرم الله كتابه، فهذا يعد ارتدادا، وفي نفس الوقت يكون ناقضا من نواقض الوضوء. قوله ومس الفرج، هذا ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو الناقض السادس. والمراد بمس الفرج أن يفضي الإنسان بيده إلى فرجه أو فرج غيره مباشرة. فلو قدر أن الإنسان مس الفرج من وراء حائل فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، أو لو قدر أن الإنسان مس أفخاذه فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. ومس الفرج الذي ينتقض به الوضوء هو مس اليدين، لكن لو مس جزء آخر من أجزاء البدن الفرج فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. وذلك أن الإنسان يمس فرجه فخذيه، ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم بأن وضوءه ينتقض بمثل هذا. وقولنا فيما سبق سواء مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، من أمثلته ما لو مست المرأة فرج زوجها ينتقض الوضوء بذلك. ومن أمثلته أيضا ما لو مست المرأة فرج ابنها الصغير فإنه ينتقض وضوءها بذلك، ما لم يكن المس من وراء حائل. لو لبست دسوسا فمست الفرج فرج ابنها لتنظيفه فإنه حينئذ لا ينتقض وضوء المرأة بهذا. والقول بأن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، كما ورد ذلك من حديث بسرة وأبي هريرة وغيرهما. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد. والقول الثاني بأن مس الذكر لا ينتقض به الوضوء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء. وهذا الحديث الظاهر أنه يراد به مس الفرج من وراء حائل، وذلك لأنه في وقت الصلاة لا يعقل أن يكون الإنسان كاشفا لفرجه، لأن الله قد أمر بتغطية وستر العورة، كما في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن ثم فإن الأظهر أن هذا الحديث في من مس ذكره من وراء حائل، فإنه سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك، فقوله في الصلاة يعني مشعر بأنه من وراء حائل. وبالتالي فإن الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم بأن مس الفرج ناقض من نواقض الوضوء، ويدل على ذلك أن حديث أبي هريرة متأخر وحديث بسرة متأخر، لأنهما لم يسلما إلا في أواخر المدة، أسلم أبو هريرة في سنة 7. أما حديث طلق ف فإنه قد حصل بعد الهجرة، فإنه قال في بعض أطرافه بأنه جاء إليهم وهم يبنون المسجد، فدل هذا على أنه متقدم. الناقض العاشر القيء الفاحش، يعني إذا خرج القيء وكان كثيرا فإنه ينقض. والقيء الطعام الذي يصل إلى الجوف والمعدة ثم يخرج مرة أخرى، وقوله الفاحش يعني الكثير. فأما إذا كان الخارج يسيرا فإنه لا ينتقض الوضوء به. قال والدم الفاحش، يعني أن الدم إذا خرج من البدن وكان كثيرا فإنه ينتقض الوضوء به. والدود، والقول بأن النجاسات إذا خرجت من غير السبيلين تنقض الوضوء هو قول طائفة كثيرة من أهل العلم، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فدل ذلك على أن وضوءه إنما نتج عن القيء. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلله بإيجاب الوضوء في هذه الأحوال، فدل هذا على أن هذا الدليل إنما يدل على مشروعية الوضوء بعد القيء ولا يدل على وجوبه. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينتقض الوضوء به ولو كان كثيرا، ومن هنا فإن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كثر. لو تبرع إنسان بدمه فأخذ منه دم كثير فإنه لا يقال بأنه قد انتقض وضوءه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك لأن إثبات شيء من الأشياء ناقضا للوضوء يحتاج إلى دليل، خصوصا أنه في ذلك العهد كانت توجد الجراحات كثيرة ويخرج الدم منها، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق جيد أنه أمر من خرج شيء من دمه بالوضوء. الناقض الآخر من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، والمراد بالجزور الإبل سواء كانت نوقة أو كانت إبلة، فالجمال ينقض أكل لحمها. ولا يلحق بالجمل البقر ولا الوعل ولا نحو ذلك من الحيوانات، لأن النص إنما ورد في الجزور فلا نثبت الحكم في غيره. فهنا نحكم بأن هذا الاسم وهو الجزور اسم قد علقت به العلة فيقتصر الحكم عليه، لأننا لا نعلم ما هو السبب والعلة التي من أجلها أوجبنا الوضوء بأكل الإبل، ما هو السبب لا نعلمه. ومن ثم نقول لا يصح لنا أن نلحق غير الجمل به لعدم معرفتنا بالسبب الذي من أجله ثبت الحكم في الجمل. وهذا الحكم خاص باللحم فقط، أما ما ليس بلحم فإنه لا يأخذ حكمه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الحديث إنما ورد في اللحم فلا نلحق غير اللحم به. ومن هنا فإن من أكل شيئا من البعير ليس فيه لحم فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، كمن أكل من سنامه أو أكل من مصرانه أو أكل كرشته، فهذا لا يسمى لحما بالإطلاق، ومن ثم لا ينتقض الوضوء به. وأما المرقة التي طبخ فيها لحم البعير فإنه أيضا لا ينتقض الوضوء بها، لأنها ليست أكلا للحم. والقول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء هو مذهب الإمام أحمد، ومن يقول بذلك استدل بعدد من الأدلة. أول هذه الأدلة ما ورد في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن نتوضأ من لحوم الغنم قال لا، قيل أن نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ منها. والقول الثاني بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فدل ذلك على أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء لأنه مما مست النار. والقول الأول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور هو الأقوى والأرجح في الدليل، ولذلك فإن كثيرا من علماء المذاهب الأخرى ترك مذهبه وأخذ بقول أحمد بصحة الحديث الوارد في ذلك. بل قال قائلهم إن أئمتنا يقولون بانتقاض الوضوء بذلك وإن صرحوا بخلافه، لأن الأئمة يقولون بأنه إذا خالف قوله مذهبه فدعوا قوله، فدل ذلك على أن مذهب الأئمة هو الموافق للأحاديث. وأما الاستدلال بحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أكل عدم الوضوء من أكل ما مست النار، فهذا الحديث عام في جميع الحيوانات ليس خاصا بالإبل. والقاعدة الشرعية أنه إذا أمكن القول بالجمع بين الدليلين المتعارضين لم يجوز حينئذ أن نذهب إلى النسخ، لأن النسخ لا يقال به إلا عند عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين. ومن هنا فإن الاستدلال بهذا الدليل فيه نظر، وبالتالي يرجح قول الجمهور. الناقض الآخر من نواقض الطهارة تغسيل الميت، فإن تغسيل الميت سبب من أسباب انتقاض الوضوء عند طائفة كثيرة من أهل العلم، وقد يستدلون على ذلك بحديث وارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من غسل ميتا فليغتسل، وفي لفظ فليتوضأ. ولكن هذا الحديث فيه ما فيه من جهة الإسناد ومن جهة المعنى، ومن ثم فإن الأظهر أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لعدم ورود الدليل الصحيح الدال على أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء. الناقض الآخر من نواقض الوضوء ملاقات جسم الرجل للمرأة لشهوة، فإذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه، وأما إذا مس الرجل المرأة بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. والقول الثاني في المسألة بأن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان قد مسها لشهوة أو لغير شهوة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. ولذلك نجد كثيرا ممن ينتسب لرأي الشافعي في هذه المسألة أو يأخذ بقوله فيها يتحرز عند الطواف، و
تجدهم يضمون أيديهم من أجل أن لا تمر امرأة فتمسهم فينتقض وضوء أحدهم على ما هو مذهب الإمام الشافعي، بل تجدهم يغطون أقدامهم لأن لا تمس امرأة قدم أحدهم في الطواف فينتقض وضوءه وبالتالي لا يصح طوافه. والقول الثالث في ويستدل من يقول بهذا القول بقوله تعالى أو لامستم النساء، فإنه يشمل أمرين، يشمل اللمس ويشمل الجماع، يشمل اللمس المجرد ويشمل الجماع، فدل ذلك على أن كل منهما من نواقض الوضوء. والقول الثالث في المسألة بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ويستدل على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مس بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وقد يستدل عليه أيضا بما ورد في السنن، سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث معلول فيه علة فلا يكون حديثا ثابتا، ومن ثم لا يصح بناء حكم شرعي عليه. والقول بأن الوضوء ينتقض بالمس لشهوة ولا ينتقض بالمس لعدم الشهوة أوسط الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي يمكن الجمع بين الأدلة المتعارضة الواردة في هذه المسألة. ولا فرق في هذا المس بين أن تكون المرأة أجنبية أو تكون المرأة زوجة للرجل. قال المؤلف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن. هاتان مسألتان مختلفتان، الأولى من كان متيقنا للحدث الأول، للحدث في الزمان الأول، ثم شك هل حصل وضوء وطهارة بعد ذلك أو لا. مثاله: بعد أن صلى الفجر دخل الحمام فقضى حاجته، ولما أذن الظهر وأراد أن يصلي، هو متيقن أنه أحدث الساعة السادسة، لكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، فنقول الأصل أنه محدث، لا ننقله عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ ويعد محدثا غير متوضئ، وهذا بإجماع أهل العلم أخذا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية: من كان متيقنا في الزمان الأول أنه متطهر وشك هل أحدث بعد ذلك أو لا. مثال ذلك: توضأ لصلاة الفجر وصلى الفجر، فلما جاء الظهر شك هل لا زال باقيا على الطهارة الأولى أو يعد أو أنه قد أحدث بعد ذلك. فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على أن من كان كذلك فإنه يعد متطهرا، أن من كان متطهرا في الزمان الأول ثم شك في الحدث في الزمان الثاني أنه يحكم بأنه متطهر، وهذا قول جمهور أهل العلم. ويستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه قد أحدث، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. قالوا فدل ذلك على أن من كان محدثا في الزمان الأول، أن من كان متطهرا في الزمان الأول ثم شك في طروع الحدث فإنه يحكم بطهارته الأولى، وذلك لأن الطهارة المتيقنة في الزمان الأول لا نزيلها بحدث مشكوك فيه. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان متيقنا للطهارة في الزمان الأول ثم شك في طروء النجاسة عليها فإنه يحكم بأنه محدث ويجب عليه أن يتوضأ، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بأن قال إن الصلاة واجبة في ذمة المكلف بيقين، فلا نزيلها بصلاة مشكوك في وضوئها، فلا نزيلها لا نزيل هذا الواجب المتعلق بالذمة بصلاة مشكوك في وضوئها. فالجميع قد استدل بهذه القاعدة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك في هذه المسألة، لكنهم اختلفوا في كيفية التطبيق فاختلف الحكم بينهم، وذلك أن الخلاف بين أهل العلم على أنواع. النوع الأول اختلاف في القاعدة، مثال ذلك هل العبرة بالألفاظ أو العبرة بالنيات والمعاني، هذا هي مسألة خلافية. ولذلك مثلا لما اختلفوا في بعض البيوع اختلفوا بسبب هذه القاعدة، فبعضهم قال إن القاعدة أن العبرة بالألفاظ والمباني، ومن ثم فننظر إلى ألفاظ العقد ولا نلتفت إلى مقاصده، وبعضهم قال العبرة بالمقاصد والمعاني والنيات، ومن ثم نبطل هذه العقود التفاتا إلى نيات أصحابها. النوع الثاني من أنواع الخلاف أن يقع الاتفاق على القاعدة لكن يقع الاختلاف في أي القواعد يندرج ذلك الفرع تحتها. فمثال ذلك عندنا مسألة نختلف فيها، مسألة من مسائل البيوع مثلا، أنا أرى أنها تعود إلى قاعدة العرف وأنت ترى أنها تعود إلى قاعدة النيات، فمن ثم يقع الاختلاف. مثال هذا مسألة توكيل البائع في بيع السلعة، هل يصح أو لا؟ مثال ذلك بعتك سلعة بألف مؤجلة فقمت بتوكيلي لأبيعها على شخص آخر بثمانمائة حالة، فحينئذ من قال ننظر إلى قاعدة المقاصد نقول هذه حيلة ربوية، حيلة على الربا، ومحصلتها تؤدي إلى معاملة العينة فيمنع منها، وهذا هو الذي يسمونه التورق المنظم. النوع أو القول الثاني يقول نلتفت إلى ظاهر هذه المعاملة ونحكم بناء على أعراف الناس، فإذا لم يكن في أعراف الناس أن هذه حيلة حكمنا بها، فحينئذ وقع الاختلاف في هذا الفرع نتيجة للاختلاف في أي القواعد يندرج تحت ذلك الفرع تحتها. النوع الثالث من أنواع الخلاف أن يقع الاتفاق على القاعدة يقع الاتفاق على أن الفرع يندرج في قاعدة بعينها، ثم يقع الاختلاف في كيفية إدراج ذلك الفرع تحت تلك القاعدة، فيقع الاختلاف في الحكم. مثال هذا هذه المسألة: من تيقن الطهارة وشك هل طرأ الحدث بعد ذلك، فعند الجمهور يقولون نحكم بأنه متطهر، لأن اليقين وهو يقين الطهارة في الزمان الأول لا نزيله بالحدث المشكوك فيه. وعند المالكية يقولون نتفق معكم على القاعدة، ونتفق معكم على اندراج الفرع في هذه القاعدة، لكن نختلف معكم في كيفية إيراد أو في كيفية تطبيق القاعدة على هذا الفرع. فنحن نقول بقاء الصلاة في ذمة المكلف أمر متيقن منه، لا نزيله بحدث مشكوك فيه، لا نزيله بصلاة مشكوك في طهارتها. إذن بقاء الصلاة في ذمة المكلف متيقنة، قالوا فلا نزيلها بصلاة مشكوك في حدثها. أضرب مثالا آخر: من طلق زوجته وشك هل طلقها واحدة أو طلقها ثلاثة، يقول الجمهور لا نثبت إلا طلقة واحدة. قالوا لأن النكاح متيقن وجوده في الزمان الأول، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه، فنحكم بأنها طلقة واحدة. والقول الثاني بأننا نحكم بأنها ثلاث طلقات كما هو مذهب الإمام مالك، وقالوا بأن الأصل المتيقن تحريم وطئ المرأة الأجنبية، فلا نزيل هذا الأصل المتيقن بنكاح مشكوك في بقائه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب ما يوجب الغسل، فقال والموجب للغسل، المراد بالغسل هو تعميم جميع البدن بإمرار الماء عليه، ولا يشترط في الغسل الدلك عند الجمهور خلافا للمالكية. قال المؤلف والموجب للغسل أمور: أولها خروج المني، فإنه إذا خرج المني من الإنسان فإنه يجب عليه الغسل. والمني سائل يتكون منه الإنسان، وهو سائل في الغالب يكون أبيض اللون، وقد يكون معه صفرة، والمني لا يكون موجبا للغسل إلا بشرطين أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون منيا حقيقة، فإن كان ليس منيا فحينئذ ليس على صفات المني المعتبر، فحينئذ لا يجب الغسل. الأمر الثاني أن يكون خروجه دفقا، فإن كان خروجه لينا سهلا فإنه لا يعد موجبا للغسل. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس بعد انتهائه وفراغه من البول يخرج من ذكره مني لكنه ليس دفقا، وبالتالي لا يجب الغسل. والمراد بخروج المني دفقا أن يخرج بقوة، وقد مثله بعض الصحابة بما إذا فقأت حبة الرمان فإن الماء الذي فيها يندفع بقوة، قالوا فهكذا في المني. والشرط الثالث أن يكون خروجه بلذة، فإن خرج بغير لذة لم يجب الغسل حينئذ. خروج المني من موجبات الغسل، والدليل على هذا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وجاء في الحديث أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الاحتلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. الموجب الثاني للغسل التقاء الختانين، والمراد به تغييب الذكر حشفة فرجه في فرج آخر، فهذا من موجبات الغسل. ولا يشترط في الفرجين أن يكونا مختونين، فلو كان الرجل أقلف لم يختتن، أو كانت المرأة لم تختتن فغيب مقدار الحشفة في فرجها، فإنه حينئذ يجب الغسل عليهما. وقوله التقاء ليس المراد به ذات الالتقاء، وإنما المراد به تغييب الحشفة. لو قدر أن الرجل لبس من هذه الأدوات الحديثة التي توضع يضعها الرجال على فروجهم حال الجماع فجامع، فإنه يجب الغسل ولو لم ينزل، لأنه قد غيب حشفة فرجه في فرج آخر. وسواء أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه. أما إذا لم يكن هناك تغييب وكان هناك مجرد مس للختان، مس فرجه لفرجها بدون أن يغيب حشفة، فإنه حينئذ لا يجب الاغتسال. والقول بإيجاب الاغتسال عند تغييب الحشفة هو قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم ولو لم ينزل. فدل هذا على أن هذا الأمر من موجبات الغسل ولو لم يحصل إنزال. والقول الثاني في هذه المسألة أن الغسل لا يجب في هذه الحال، وقد قال به بعض الظاهرية، لما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. لكن الاستدلال بهذا استدلال بدلالة الحصر، ودلالة الحصر إذا قابلها منطوق فإنه يقدم المنطوق عليها، لأن الحصر يحتمل أن لا يكون حصرا حقيقيا ويكون حصرا نسبيا. واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى رجلا من الأنصار فخرج إليه ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك، ثم قال: إنما الماء من الماء. لكن هذا الحديث قد وقع في أوائل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، وحينئذ نقول بأن الظاهر أن هذا الحديث من الأحاديث المنسوخة. الموجب الثالث من موجبات الغسل الارتداد عن الإسلام، لقوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. الموجب الرابع إسلام الكافر، فإن الكافر إذا أسلم فإنه حينئذ يجب عليه الاغتسال. القول بوجوب الاغتسال حال الإسلام قول أحمد والشافعي، لما ورد في حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لما أسلم، وورد مثله من حديث ثمامة بن أثال. وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه لا يجب الغسل في هذه الحال، واستدلوا على ذلك بأن من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أناس كثير، ولم ينقل بالتواتر أنه قد أمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لهم بالاغتسال. وهذا يعود إلى قاعدة، وهي قاعدة خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل يقبل او لا. ففي مذهب ابي حنيفة انه لا يقبل، وفي مذهب جمهور اهل العلم بانه مقبول. والصواب ان خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الحكم لطائفة كثيرين فيقتصرون بنقل الواحد او الاثنين لذلك الحكم، فانت عندما تعرف خبرا ووجدت من ينقله فحينئذ لا تحتاج الى ان تتكلم به. ومن ثم فان الاظهر ان الكافر اذا اسلم وجب عليه ان يغتسل. الموجب الرابع الطهور من الحيض والنفاس، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني توقف الحيض، تطهرن يعني اغتسلن. قال المؤلف في آخر المسألة قبل الأخيرة: والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، لأن أبدانهم ليست نجسة، والكافر والمشرك ليست نجاسته نجاسة حسية، ومن ثم فلا يكون مسه للماء سببا من أسباب الحكم بنجاسة ذلك الماء. قال المؤلف: ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء، يعني أن المرأة إذا أحضرت ماء فتوضعت به أو اغتسلت فبقي في الإناء فضلة، فجاء رجل فتوضأ بهذه الفضلة، فهل يكون وضوءه صحيحا أو لا يصح له أن يتوضأ بهذا الماء؟ لو توضعت به امرأة فإنه حينئذ يكون وضوءها صحيحا، لو لم تخل به المرأة حال طهارتها وإنما تطهرت به مع عند مجموعة كبيرة وفضل من الماء فضلة، فإنه حينئذ يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهورها. كذلك إذا كان طهور المرأة به ليس إذا كان طهور المرأة بهذا الفضل ليس طهورا كاملا، وإنما توضأت نصف وضوء، فحينئذ يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ذلك الماء باتفاق. أما إذا كان هناك ماء فخلت به المرأة خلوة كاملة لا يشاهدها أحد فتوضأت به وضوءا كاملا وفضل في الإناء فضله، فحينئذ وجاء رجل يريد أن يتوضأ بهذا الماء هل يجوز له وهل يصح وضوءه؟ اختلف أهل العلم في هذا، فذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح هذا الوضوء لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. والقول الثاني في المسألة بجواز وضوء الرجل من فضل طهور المرأة وصحة هذا الوضوء، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأنه قد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة، ولأن استعمال المرأة له لا ينجسه ولا يغير شيئا من أحكامه، ولعل القول الثاني أظهر القولين، ويحمل الأول على الكراهة ولا يحمل على الوجوب أو على عدم الصحة. هذا ما يتعلق بأحكام الأبواب التي أخذناها، ولعلنا بإذن الله عز وجل نكمل ما يتعلق بهذا الكتاب في يوم آخر. وأكرر التنبيه إلى أن الأسبوع القادم ليس عندنا فيه درس، وإنما درسنا يوم السبت في الأسبوع الذي يليه بتاريخ 16 من شهر محرم إن شاء الله تعالى.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ قلت في لحم الإبل والكبد،
الكبد ليست لحما، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم والكرش،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا دمان، الكبد والطحال، فدل هذا على أن الكبد ليست لحما،
الكبد
البعير، الكبد البعير ليست لحما، وبالتالي لا ينتقض الوضوء بها. في سؤال، سنام لحم الشحم الذي يكون في الظهار، لحم الشحم، شحم في السنام، هذا لا ينقض الوضوء.
السنام قد يكون في
لحم، اللحم ينقض الوضوء.
جابر شيخ كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل جابر عبد الله ولا جابر بن سمرة؟
جابر بن عبد الله في صحيح مسلم.
سلام شيخ، بالنسبة لمس الرجل للرجل بشهوة أو المرأة للمرأة بشهوة،
مس الرجل للرجل بشهوة، الأصل أن أي فعل لا ينتقض به الوضوء، مس الرجل للرجل بشهوة هل ينقض الوضوء؟ الجواب أن الأصل في الأفعال أنها لا تنقض الوضوء. وورد الدليل في مسألة الرجل، مس الرجل للمرأة، في قوله أو لامستم النساء، فنقصر الحكم على محله. وهذا من تعليق الأحكام بالأسماء. سؤال، إذا مس الرجل زوجته من فوق حائل، فهذا لا ينتقض الوضوء به، بل لا بد أن يكون المس الناقض الوضوء من حائل. إذا احتلمت المرأة وشكت في الإنزال هل تغتسل؟ نقول لا يجب عليها الاغتسال. لو رأت المرأة في منامها الاحتلام لكنها لم ترى أثر الماء عليها، فإنه لا يجب عليها الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء، فدل هذا على أنها إذا لم ترى الماء لم يجب الغسل عليها. المباشرة التي يتحدث عنها في الصيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، هل هي من مقدمات الجماع؟ نقول نعم هي من مقدمات الجماع، لكنها ليست جماعا، فهي بمثابة المضمضة، مقدمة للشرب لكنه ليس شربا. في سؤال، الإغماء هل يلحق بالجنون أو يلحق بالنوم؟ هذه مسألة خلافية. في مذهب أحمد أن الإغماء نوع من أنواع الجنون يأخذ أحكامه فينتقض الوضوء به، في مذهب أحمد أن الجنون أن الإغماء يلحق بالنوم، وبالتالي من أغمي عليه فإنه يطالب بقضاء الصلاة ولو طالت المدة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغمي عليه، والجنون لا يكون على الأنبياء بخلاف النوم، فحينئذ يلزمنا أن نقول إن الإغماء نوم وليس بجنون. وذهب مالك والشافعي إلى أن الإغماء جنون، وبالتالي فإن من أغمي عليه فلا يطالب بقضاء الصلاة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى التفريق، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى التفريق بين ما كان من الإغماء يوما وليلة فأقل، وبين ما كان أكثر، فقال ما كان أقل من يوم وليلة فيلحق بالنوم، لأن النوم يمكن أن يستمر يوما وليلة، وما زاد عن يوم وليلة فإن له أحكام الجنون. ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من القولين السابقين لشبه الإغماء بالنوم،
حين يكون الإغماء قليلا، ولشبهه بالجنون حين يكون الإغماء كثيرا.
بالنسبة لقول أبا حنيفة بأن مس المرأة ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة،
الإمام أبو حنيفة يقول مس الرجل المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة.
طيب القول هذا لمن؟
القول لأبي حنيفة. الشافعي يقول بأن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو كان بدون شهوة، ومالك وأحمد يفرقون بين حال الشهوة وحال غيرها. هل يأكلون؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يحبط إلا بالمتعلق.